الدنيا أن الله إذا أحب الإنسان سدد أعماله وخطواته وأقواله وأفعاله كما جاء في الحديث الصحيح: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه من فوائد محبة الله. ومن فوائد محبة الله عز وجل تيسير فعل الطاعة وترك المعصية، وذلك لأن الإنسان إذا أحب شيئا طلب الوصول إليه، فإذا كان يحب المال طلب الوصول إلى المال في البيع والشراء والتأجير وغير ذلك، إذا أحب شخصا طلب الوصول إليه بمصاحبته ومصادقته، إذا أحب أي شيء فإنه يطلب إيش؟ الوصول إليه. فإذا أحب الله العبد أحبه العبد فطلب الوصول إليه. ومن فوائد محبة الله للعبد أن الله تعالى يلقي في قلوب العباد محبته، كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وجاء في الحديث أن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يضع له القبول في الأرض فيكون مقبولا عند الناس. في هذه الآية الكريمة من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى أثاب هؤلاء الذين أحسنوا في مقالهم وفعالهم. بماذا؟ بثواب الدنيا وثواب الآخرة. ومن فوائدها أن رحمة الله تعالى سبقت غضبه، فهو يثيب الطائع ثوابين: ثواب في الدنيا وثواب في الآخرة. بخلاف العقوبة فإن الله تعالى لا يجمع بين عقوبتين، فإذا شرع عقوبة في الدنيا على ذنب فإنه لا يعاقب به في الآخرة، كما جاء في الحديث أن الحدود كفارة، الحدود يعني العقوبات كحد الزنا والسرقة، أنها كفارة لأصحابه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في المتلاعنين: قال لهما: عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. بل إن الله تعالى قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فلن يجمع الله الإنسان عقوبتين على معصية، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة، لكن يجمع له بين ثوابين في الطاعة، ثوابا في الدنيا وثوابا في الآخرة، لأن رحمة الله سبقت غضبه. ومن فوائد هذه الآية الإشارة إلى خفة شأن الدنيا بالنسبة للآخرة. من أين تؤخذ؟ من قوله: ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. كأن الدنيا ليست بشيء حتى يكون فيها حسن كما قررنا، ففيه إشارة إلى أن العاقل ينبغي له أن يعتني بماذا؟ بثواب الآخرة الذي هو الحسن. ومن فوائد الآية إثبات البعث والجزاء بقوله: ثواب الآخرة. ومن فوائدها إثبات المحبة لله، وهي صفة حقيقية ثابتة في الله على وجه اللائق به. طيب، الرضا ثابت لله، ثابت لله. الفرح ثابت لله، العجب ثابت لله، وهكذا جميع الصفات التي جاءت في كتاب السنة يجب علينا أن نؤمن بها على أنها حق على حقيقتها، لأن الله خاطبنا بالقرآن بلسان عربي مبين. ولم يأتي عن الصحابة ولا عن الأئمة أنهم حرفوا هذه النصوص عن ظواهرها، وهذا يدل على أنهم أقروا بها كما جاءت على ما هي عليه. وهذا مذهب السلف ومذهب أهل السنة والجماعة، وفيه الراحة والطمأنينة، لأن الإنسان إذا لاقى ربه وقد أثبت له الصفة التي دل عليها القرآن والسنة فإنه يوافيه بحجة أو بغير حجة، يوافيه بحجة. لكن إذا وافى ربه وقد حرف وقال معنى يحب المحسنين أن يثيبهم، ليس له حجة، ليس له حجة عند الله. طيب، ونحن نتكلم دائما على أن الذين أنكروا شيئا من صفات الله بحجة عقلية أنا نجيبهم على سبيل الإجمال بأن نقول أولا أن هذا خلاف طريقة السلف، لأن السلف لم يستدلوا بالعقل على إثبات الصفات أو نفيها. ثانيا أن العقل لا مجال له في باب صفات الله، لأن صفات الله خبر محض، والأخبار المحضة ليس للعقول فيها مجال إطلاقا. ثم لو قال قائل ألا يمكن أن نقيس الغائب على الشاهد، قلنا لا يمكن القياس، لأن الله نفى هذا القياس ونهى عنه، نفاه ونهى عنه، فقال ليس كمثله شيء، وقال لا تضرب لله الأمثال. أنا ربما أقيس شخصا لم أعلم به على شخص أعلم به وأشاهده، لكنني لا يمكن أن أقيس الخالق على المخلوق، لأن الله نفى ذلك بل نهى عنه. ثالثا أن نقول لهم إن نفيكم لما نفيتم بحجة أن العقل لا يدل عليه غير صحيح في الاستدلال عند العقل، وذلك لأننا لو قدرنا أن العقل لا يدل عليه فقد دل عليه السمع، دل عليه السمع، ونفي أو انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. يعني ما إذا قلنا هذا لا يدل على كذا، قلنا لكن عندنا دليل آخر، حق أن العقل لا يدل على ما نفيته من الصفات لكن السمع دل عليه. وهذا كما أنه في الأمور المعقولات فهو أيضا في الأمور المحسوسات. لو قلت إن هذا الطريق لا يؤدي إلى مكة، هل معناها أنه لا يمكن أن نصل إلى مكة؟ أو لا يمكن أن نصل من طريق آخر؟ فهب أن العقل لا يدل على ثبوت ما نفيتم، فإننا نستدل عليه بإيش؟ بالسمع. رابعا أن نقول بل إن العقل يدل عليه وأولى مما ذكرتم، يعني أن نثبت ما نفيتم بدلالة العقل نثبته بدلالة العقل إثباتا على وجه يكون أظهر مما ذكرتم. فمثلا هم يقولون إن الإرادة ثابتة لله دل عليها العقل، والكلام هنا مع الأشعرية، يقولون إن الإرادة ثابتة لله عز وجل لأن العقل دل عليها. عرفتم ما هو دلالة العقل على الإرادة؟ التخصيص، يعني كون السماء سماء والأرض أرضا هذا تخصيص. ما الذي خصص أن يكون السماء سماء والأرض أرضا؟ الإرادة، أراد الله أن يكون السماء سماء فكانت، وأن تكون الأرض أرضا فكانت. إذن هذا دليل عقلي على ثبوت الإرادة لله. نقول أنتم نفيتم الرحمة، نفيتم الرحمة ونحن نستدل لها بالعقل، ألم تكن نعم الله عليكم لا 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 تحصى؟ سيقولون بلى لا تحصى. إذن هل هي آثار رحمة ولا آثار غضب؟ آثار رحمة، آثار رحمة. ولهذا حتى العام إذا جاء المطر وانتشر الفسق يقول هذه من رحمة الله، من رحمة الله أن نزل علينا المطر وانتشر الفسق، بل يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، فيثبتون الرحمة لله بدليل عقل. كذلك أيضا الرضا يمكن أن يثبته بدليل العقل، إثابة الطائعين تدل على رضا الله عنهم ولا على غضبه؟ لو غضب لم تقم، لكنه رضي فأثاب، فهذا دليل عقل. فصار الذين ينكرون ما ينكرون من الصفات بحجة أن العقل عليها، أن العقل لا يدل عليها، محجوجون من أربعة أوجه ذكرناها الآن، وهي أن هذا الاستدلال مخالف لطريق السلف، فالسلف لا يستدلون بإثبات الصفات أو نفيها بالعقل، وإنما إيش؟ بالسمع. ثانيا أنه لا مجال للعقل فيها، وإذا ادعوا القياس قلنا القياس ممنوع لأن الله نفاه ونهى عنه. ثالثا أن ثالثا يقولون إن العقل لا يدل عليها، نقول هب أن العقل لا يدل عليه، فقد دل عليها إيش؟ السمع، فوجب ثبوتها بالسمع لأن انتفاء الدليل المعين الذي هو العقل لا يستلزم انتفاء المدلول، إذ قد يثبت بدليل آخر. رابعا أن نقول إننا لا نسلم لكم أن العقل لم يدل عليها، بل العقل قد دل عليه، ثم نأتي بالمثال الذي تتضح به الحجة. طيب، من فوائد الآية الكريمة الحث على الإحسان، الحث على الإحسان، لأن الإحسان سبب لغاية هي غاية كل إنسان، وهي محبة الله، فإذا كان سببا لهذه الغاية العظيمة كان مأمورا به محثوثا عليه. ويدلكم على أن محبة الله هي الغاية أن الله قال في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني إيش؟ يحببكم الله. ولم يقل فاتبعوني تصدقوا فيما ادعيتم، بل قال يحببكم الله، لأن الثمرة العظيمة هي أن الله يحب، مع أننا نضمن أن من أحب الله حقا فسيحبه الله، لأن الله يقول: من أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن تقرب إليه شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت منه باعا. فإذا كانت محبتك لله صادقة فإن محبة الله لك مضمون. لكن البلاء كل البلاء أن تدعي المحبة وليست محبتك الصادقة، هذا البلاء، يكون قلبك مشغولا بمحاب أخرى كمحبة المال، محبة الأولاد، محبة القصور، محبة المراكب، محبة النساء، وهكذا. هذه المحاب تضايق محبة الله في القلب، إلا إذا كانت تابعة لمحبته. طبالك من هذا، يعني لا تقول أنت تسد علينا باب محبتي ما تبعت النفوس على محبتي. نقول محبة هذه الأشياء إذا كانت تابعة لمحبة الله صارت من محبة الله. لو أحب المال من أجل أن ينفقه في سبيل الله كان هذه المحبة تزاحم محبة الله أو لا؟ لا تزاحمها، بل تزيدها. لو أحب النساء من أجل ستر الأمة ومن أجل تحسين فرجه ومن أجل الفوائد التي رتبت عليه على النكاح كان هذا من محبة الله. لكن لمجرد قضاء الوطر تجده يتعلق قلبه بكل امرأة، ما يستقر على شيء، حينئذ يكون هناك مزاح فتضعف محبة الله سبحانه وتعالى في القلب. المهم أن الشأن كل الشأن الشأن أن الشأن كل الشأن هو أن الله يحب، هذا هو المهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الصفات الاختيارية لله عز وجل، يعني التي تتعلق بإيش؟ بمشيئته. فإذا علق الله الصفة على فعل علمنا أنها من الصفات الاختيارية المتعلقة بالمشيئة. كيف ذلك؟ لأن الإحسان فعل العبد، وفعل العبد حادث أو أزلي؟ حادث. إذا كان محبة الله الإحسان سببا لمحبة الله وهو فعل العبد وهو حادث، لزم من ذلك ثبوت المحبة المعلقة بإيش؟ بالإحسان. واضح؟ والصفات الاختيارية أيضا أنكرها الأشاعرة ونحوهم، وقالوا لا يمكن أن يقوم بالله صفات حادثة اختيارية. لماذا؟ قالوا لأننا لو أثبتنا لله صفات حادثة لزم قيام الحوادث به، والحوادث لا تقوم إلا بحادث. والله عز وجل أزلي، أزلي أبدي، فيقال ويلك هذا كذب أن الحوادث لا تقوم إلا بحادث. أليس الله يقول ويفعل الله ما يشاء؟ والله يفعل ما يريد، يفعل ما يريد. أليس الإنسان منا إرادته ليست تابعة لوجوده، بل للإنسان إرادات تتجدد، ولا يلزم أن يكون هذا المريد لم يوجد إلا عند وجود إيش؟ الإرادة، بل هو سابق عليه. أليس كذلك؟ نحن سابقون على إرادتنا، يعني أن الإنسان موجود قبل أن يريد. فلا يلزم تساوي الإرادة مثلا أو الأفعال الاختيارية مع الوجود، فالإنسان يفعل أفعالا كثيرة متجددة لم تكن معه حين وجوده. فكذلك الرب عز وجل يفعل ما يريد أفعالا لم تكن معه سبحانه وتعالى أزلية، بل هي حادثة، لكن قد تكون حادثة النوع، وقد تكون حادثة الآحاد ويكون نوعها قديما أزليا. فالكلام مثلا إيش؟ قديم أزلي، لم يزل الله سبحانه وتعالى متكلم، لكن آحاده حادث لا شك. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، ونحن نعلم أن مرادات الله عز وجل تقع كل يوم، هو في شأن يحيي ويميت ويعز ويذل ويرزق ويمنع، وكل هذه الأشياء بإرادة مقرونة بالقول. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ومع ذلك لا يلزم منه أن يكون سبحانه وتعالى حادث. فتعليلهم هذا النفي الذي سلكوه تعليل عليم. والله لو قلنا إن الله لا يفعل لو قام به فعل لازم أن يكون حادثا، كيف إذن هو عاجز عن الفعل؟ وهذا نقص ولا كمال؟ نقص. أي نقص؟ فانظر كيف كان عن الباطل يفرون مما يعتقدونه باطلا فيقعون في شيء هو أبطل منه وأشر منه، مع تطاولهم على تحريف النصوص وتعطيل الله عز وجل عما وصف به نفسه، فهم محرقة معطلة واقعون في شر مما فروا منه. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، من تلو ساعة ما سمعت؟ نعم. لا بد أن يكون هناك سبب، يكون هناك سبب. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أجله، يحتاج إلى النظر في هذا الحديث وسياقه. نعم. ما يؤثر إذا خلصت النية أن يكون القصد أن تكون كلمة الله العلم، لكن قد يكون بعض المجاهدين يغلب جانب الغنيمة، فمن هنا ينقص الأجر كثيرا حسب تغليبه. حسب الترغيب الذي قام في قلبه. فالحديث يحتاج إلى نظر في سببه، ربما يكون سببه يدل على أن لهم إرادة للدنيا. نعم. شلون؟
ذكر الله عز وجل في هذا من فعل هذا حارب الله وقطاع الطرق رتب عليها عذابه في الدنيا وفي الآخرة.
نعم. مثل
لمن تتوب الذي ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا في الآية، ثم ذكر في النهاية ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم عذاب
ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أي نعم. هذا الخزي صحيح أنه خزي يخزون به في الدنيا، ولكن لعل هذا لعظم أفعالهم صار لهم العذاب، صار لهم الحد في الدنيا والعذاب في الآخرة. ولقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن من أصاب شيئا من هذه الذنوب والمعاصي فأقيم عليه في الدنيا فإنه كفارة له. وسمعت الآية وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وأن الله لا يجمع الإنسان عقوبتين. فإما أن يقال هذا لشدة جرمهم وذنبهم يجمع لهم في هذا وبين هذا وهذا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الدروس الليلية ستبتدأ من الليلة إن شاء الله على ما هي عليه، يعني أننا نعود إلى التفسير في ليلة الجمعة، والحديث في ليلة السبت، والفقه في ليلة الأحد، ثم الحديث في ليلة الاثنين، ثم الفقه في ليلة الثلاثاء، وفي ليلة الأربعاء التفسير، وفي الخميس البخاري، وفي الجمعة التفسير. أما ما بعد الأذان فهو التوحيد في النونية حتى تنتهي إن شاء الله. أما درس الصباح فسيكون إن شاء الله بعد الرجوع من الطائف، يعني حوالي 15-17 من الشهر، من شهر صفر إن شاء الله تعالى. نعم. لا، الإعراب تبع القرآن، كانت الجمعة فيه إعراب على العادة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. صدر الله هذه الآية بالنداء، والتصدير بالنداء يدل على العناية بما سيوجه للمخاطب، وذلك لأن النداء يفيد التنبيه، ولا ينبه الإنسان إلا لشيء مهتم به. فإذا وجه الله الخطاب أو إذا صدر الخطاب بالنداء فهو دليل على العناية به لأهميته. ثم وجه إلى العباد باسم الإيمان، يا أيها الذين آمنوا. والغرض من ذلك هو أولا الإغراء والتشجيع على قبول ما يلقى، لأن الإيمان هو الذي يحمل الإنسان على قبول ما أمره الله به وعلى ترك ما نهى الله عنه. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ويفيد أيضا فائدة ثانية، وهو أن قبول المذكور من مقتضيات الإيمان، كما أنك لو وجهت إلى شخص كريم وقلت له يا أيها الكريم أعط الفقير وأعن المحتاج، فإن هذا يدل على أن إعطاء الفقير وإعانة المحتاج من مقتضى كرمه. إذن قبول ما يأتي بعد هذا الخطاب يدل على يعني يكون هذا من مقتضى الإيمان. الفائدة الثالثة أو الغرض الثالث أن عدم قبوله نقص في الإيمان، لأنه إذا وجه الخطاب إلى الإنسان بلفظ الإيمان ولكن لم يمتثل فهذا نقص في إيمانه، لأن ما يأتي بعد النداء يا أيها الذين آمنوا إما مأمور به أو منهي عنه أو مخبر به، فترك المأمور نقص في الإيمان، والوقوف المحظور نقص في الإيمان، والتكذيب بالخبر نقص في الإيمان. استمع إلى هذا الخبر من الله عز وجل، خبر من هو عليم بكل شيء، إن تطيعوا الذين كفروا، وإن هنا شرطية وفعل الشرط تطيعوا ولكنه لم يجزم، هكذا نقول مجزوم، بماذا؟ بحذف النون والواو فاعل، لأنه من الأفعال الخمسة. وأما جواب الشرط فهو قوله يردوكم على أعقابه، وهو مجزوم بحذف النون والواو فاعل. قوله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا، إذن هناك أمر موجه من الكفار إلى المؤمنين، لأن الطاعة تقابل الأمر، أو نهي موجه من الكافرين إلى المؤمنين، يأمرونهم بالفحشاء وينهونهم عن المعروف، فإن أطعتموهم في ذلك فالجواب يردوكم على أعقابه. وقولهم تطيعوا الذين كفروا عامة، يشمل اليهود والنصارى والمشركين والملاحدة الذين ليس لهم دين ولا يتعبدون بشيء. أي واحد من الكفرة إذا أمرك بشيء فأطعته فإنه يردك على أعقابك فتنقلب خاسرا. وقولهم تطيعوا الذين كفروا أي فيما يتعبد به لله، أما في المسائل الأخرى كمسائل الصناعة مثلا فإنه لا يدخل في الآية، لا شك لو أن مهندسا من الكفار أمرك أن تصنع كذا لتكون النتيجة كذا فإنه لا يدخل في الآية، إنما يقصد به ما يكون على سبيل إيش؟ على سبيل التعبد، يأمرك بالفحشاء، بشرب الخمر، بالسرقة، بسوء الأخلاق، أو ينهاك عن المعروف، ينهاك عن الصلاة، ينهاك عن الإخلاص لله وما أشبه ذلك. وقوله يردوكم على أعقابكم، الأعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم ويقال له العرقوب، يعني يجعلونكم تمشون على الخلف، على الخلف، ومعلوم أن الذي يمشي على الخلف سوف يقع في الحفر ويطأ الشوك والحصى، وهذا قريب من قوله تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. فهم يردوكم على أعقاب فتنقلبوا خاسرين. تنقلبوا الانقلاب يقتضي التحول من حال إلى حال، ولهذا يقال انقلب من الجنب في فراشه، انقلب في فراشه من الجنب الأيمن إلى الجنب الأيسر. إذن هناك تحول من حال إلى أخرى إذا أطعنا هؤلاء المشركين، هؤلاء الكفار تنقلبوا. وقول خاسرين هذه حال، حال من الواو في قوله تنقلبوا، أي تكونوا في خسارة بعد أن كنتم في ربح، لأن الإيمان ربح كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. أي إنسان؟ كل. ولهذا أل هنا للعموم، أي إن كل إنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع هم الرابحون، ومن سواهم فهو خاسر. خاسر إيش؟ خاسر عصرة، خاسر عصرة. وهذه الحكمة من الله، من أن الله أقسم بالعصر دون غيره، لأن العصر هو خزائن الأعمال. فإذا لم يقم الإنسان بهذه الصفات الأربع خسر عصره وكان عمره خسارة. طيب، تنقلبوا خاسرين لأنكم تحولتم من إيش؟ من الكفر، من الإسلام إلى الكفر. وفي آيات أخرى سبقت يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فهنا قال الذين كفروا، وهناك قال فريقا من الذين أوتوا الكتاب، لأن الذين أوتوا الكتاب بعضهم فيه خير، بعضهم فيه خير، كما قال تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة. وهذا من بلاغة القرآن، لما قال إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب قال يردوكم بعد إيمانكم كافرين فريقا منهم. أما الكفار فكل الكافرين يريدون منا أن إيش؟ أن نكفر وأن ننقلب على أعقابنا خاسرين. ثم قال الله تعالى بل الله مولاكم، بل هنا للإضراب الانتقال أو الإبطال؟ لا، الإبطال، لكنه إبطال شيء مقدر، لأن طاعتنا للكفار تكون لرجاء أو خوف، لرجاء أو خوف. يعني نحن إذا طعنا الكفار فإما أن نطيعهم رجاء وإما أن نطيعهم خوفا. رجاء أن ينصرون، أن يمدون بالمال وما أشبه هذا، خوفا من أن يسطوا علينا وأن يحاربون ويقاتلون. هنا حسن الإضراب تماما، فقال بل الله مولاكم، يعني لا تطيعوهم وتتولونهم فإن لكم من هو خير من ولايتهم وهو الله. ولهذا يعتبر هذا الإضراب إضرابا إبطاليا لشيء مقدر، إن تطيعوا فريق إن تطيعوا الذين كفروا من أجل أن يكونوا لكم أولياء فإنكم سوف يردونكم على أعقابكم وتنقلبون خاسرين. ثم قال بل الله مولاكم، إذا كان هو الله مولانا سبحانه وتعالى فإننا لا يهمنا أحد من الخلق، لا يهمنا أحد من الخلق ما دمنا نؤمن بأن الله مولانا بما معنا من الأوصاف التي نستحق بها الولاية. لأنه ليس كل إنسان يقول إن ولي الله يكون الله وليا، لكن إذا كان الله مولانا بما معنا من الأوصاف التي نستحق بها الولاية فإننا لن يهمون أبدا، مهما كانوا من القوة ومهما كانوا من الصناعة ومهما كانوا من المال فإنهم لن يهمون، لأن معنا من؟ الله عز وجل، من يقول للشيء كن فيكون. ولكن الله عز وجل يأمرنا أن نقاتل بأيدينا، فإذا أعيتنا القدرة مع القيام بما يجب حينئذ جاءنا نصر من الله لا قبل للبشر به، وهذه حقيقة يجب أن نفهمها. نحن مأمورون بأن نعد العدة وأن نقاتل، لكن إذا جاءنا ما لا طاقة لنا به حينئذ يأتي نصر من الله ليس لنا به طاقة ولا لغيره. وله شواهد في التاريخ لهذا القول الذي قلته، شواهد في التاريخ. فموسى عليه الصلاة والسلام لما خرج من مصر وكان فرعون قد جمع له جميع أهل المدائن، كل المدن جمعهم من أجل القضاء على موسى وقومه، وقال إن هؤلاء لشرذمة قليلون ليخفف شأنهم عند قومه حتى يستعدوا ويهموا بالقضاء عليه. وصلوا إلى البحر، هل للإنسان طاقة في البحر؟ ها؟ لا، ليس له طاقة. ولهذا قال قومه إنا لمدركون، لأن البحر أمامهم وفرعون وجنوده خلفهم، كيف يفتكون؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأمر الله عز وجل أن يضرب البحر، فضربه مرة واحدة بعصا، عصا تحمل باليد، مرة واحدة فقط، فانفلق 12 طريقا يبسا بلحظة. هذه الأرض الرطبة التي هي وحل وطين صارت بلحظة يبسا، وهذا الماء السجاد صار كل فرق منه كالطود العظيم، فالجبل جبال واقف ليس السيالة. حتى إن بعض العلماء يقول إن الله جعل في هذه الكتل المائية جعل فيها فرجا حتى ينظر بنو إسرائيل بعضهم إلى بعض، لأن الإنسان في وسط الماء، الماء على يمينه ويساره، ويخشى أن أصحابه قد غرق، فجعل الله لهم فرجا في هذه الأطوات ينظر بعضهم إلى بعض بلحظة. هذه لا طاقة للبشر بها، لكن الله، من كان الله مولاه فهو منصور. خرجوا من البحر ناجين، ثم دخل فرعون وقومه، فلما دخلوا في البحر وتكاملوا داخلين أمر الله البحر أن ينطب بلحظة، فانطب بلحظة أغرقه. وكان فرعون قد أرعب بني إسرائيل، فأخرجه الله عز وجل لهم جسدا ينظرون إليه، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، فاطمأن أنه هلك. وفيما يذكر من تاريخ هذه الأمة أن العلاء بن الحضرمي لما وصل إلى البحرين وجد البحر أمامه وليس معه سفن، فدعا الله عز وجل فعبر الماء على أقدامه، والخيول والإبل كلها تمشي على الماء كأنما تمشي على صفا من الحجر. هذه ليس لهم بها طاقة. وكذلك أيضا ما يذكر عن سعد بن أبي وقاص عند فتح المدائن أنه وصل إلى دجلة وهي تقذف زبدا من قوة الجريان، والفرس عبروها بسفنهم وجسورهم وكسروا الجسور وأغرقوا السفن، ولم يبق للمسلمين شيء يعبرون به. فقال سعد بن أبي وقاص لسلمان الفارس أعطنا من يعني من آرائك، لأنه رضي الله عنه كان ذا رأي في الحرب، وهو الذي أشار بالخندق على المدينة في عام الأحزاب. فقال والله لا أرى حيلة في هذا البحر بين أيدينا وليس معنا سفن ولا جسور، ولكن دعني أنظر في القوم إن كانوا على ما ينبغي وهم أهل للنصرة فليس بنو إسرائيل بأولى منا من المسلم، والله عز وجل قد فلق البحر لهم وعبر فذهب فوجد القوم فرسانا في النهار ورهبانا في الليل، في الليل ركوعا وسجودا، وفي النهار يصبحون معدات الحرب ويستعدون. فرجع إليه بعد ثلاث وقال: إني وجدت القوم على أحسن ما يرام، ولكن توكل على الله. فنادى سعد بالرحيم وأنه سوف ينفذ البحر، وقال: إني مكبر ثلاثا، فإذا كبرت الثالثة فخوضوا البحر بسم الله. ففعلوا، فيقال سبحان الله إنهم عبروا كله بخيلهم ورجلهم وإبلهم، حتى إنه بعض المؤرخين ذكر أن الخيل إذا تعبت أنشأ الله لها ربوة تقف عليها وتستريح. هذا نصر ليس لنا به طاقة، لكن من الله عز وجل. ولهذا قال هنا: لا تراءوا الكافرين ولا تطيعوهم، استجلابا للنصر أو خوفا منهم، لأن لكم وليا أعظم منه عز وجل، وهو الله. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، هو خير الناصرين، يعني خير من ينصر، بل هو خير الناصرين وأعظم الناصرين وأقدرهم وأقواهم عز وجل. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ لا أحد. إذن يقول الإضراب هنا من أحسن ما يكون في هذا الموضع: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، أي خير من ينصر. في هذه الآيات فوائد: أولا فضيلة الإيمان، حيث يوجه الخطاب للناس بوصف الإيمان في مقام الإرشاد والتنبيه، وأن الإيمان مقتضي للامتثال. ومن فوائده أنه لا يجوز لنا أن نطيع الكافرين، لأن طاعتهم وسيلة إلى الكفر. إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم وتنقلبوا خاسرين. ومنها وجوب الحذر من الكفار، وجوب الحذر، وأنهم لا يمكن أن يدبروا أمرا فيه مصلحة للمسلمين والإسلام أبدا، لا يمكن، مستحيل. حتى الحلفاء الذين يكون بينهم وبين المسلمين الحلف، لا يمكن أن يحالفوا المسلمين إلا إيش؟ لمصلحتهم قطعا. فخزاعة كان بينها وبين الرسول عليه الصلاة والسلام حلف في صلح الحديبية، لكن لمصلحتهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن طاعة الكفار نتيجتها الحتمية الكفر، بقوله: يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. كيف ذلك؟ الكفار يأخذوننا شيئا فشيئا، يأخذوننا شيئا فشيئا، يريدون علينا أشياء نطيعهم فيها، ويقفون عند هذا الحد؟ لا، ما يقفون، يدخلون أشياء حتى ننقلب على أعقاب. وليس معنى ذلك يعني أن نسجد لهم ونركع لهم، لا، إذا خرج الإنسان من دينك كفى. ولهذا يذكر عن بعض رؤسائهم أنه قال: نحن نسعى للتنصير لا من أجل أن نخرج المسلم من دينه إلى النصرانية، لأن دين النصرانية معروف بعيد عن الفطرة وعن بدين النصرانية الذي هم عليه الآن. أما ما جاء به المسيح فهو حق، لكن ما جاء به المسيح قد انتهى ونسخ بالدين الإسلامي. يقول نحن لا نريد أن نخرج المسلم من دينه إلى النصرانية، لكن يكفينا أحد أمرين: إما أن نخرجه من دينه إلى لا دين ويكون بهيميا ليس همه إلا بطنه وفرجه ومتعه، وإما أن نشككه في الدين، نشككه. ومعلوم أن الإيمان لا يصح مع الشك، الإيمان يقين. إذا كان عند الإنسان أدنى تردد فليس بمؤمن، لا بد من إيمان، لا إيمان مع التردد. فهم يقول يكفي هذا، يكفي أن نخرجه إلى أن يكون بهيميا أو مترددا شاكا حائرا. هذه نتيجة كفرية، هذه نتيجة كفرية. ومن فوائد هذه الآية أن الكفر خسارة لقوله فتنقلبوا خاسرين، وإذا كان الكفر خسارة فالإيمان ربح. ولهذا لا نجد أحدا أربح من المؤمن في هذه الدنيا حتى لو كان فقيراً